صفوان لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الإفتائي المباشر فتوى. هذا البرنامج الذي تشاهدونه عبر شاشتكم شاشة دليل الفضائية، والذي يأتيكم عند الساعة الرابعة عصرا خلال شهر رمضان المبارك، ليجيب فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ دكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. حياكم الله شيخ يوسف.
الله حيك بارك فيك وحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله بمنه وفضله في هذه العشر المباركة أن يجعل صيامنا وقيامنا أجمعين مقبولا، وأن يختم لنا هذا الشهر برضوانه والعتق من نيرانه وغفرانه.
اللهم آمين. أنتم مشاهدينا الكرام نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، فحياكم الله. شيخ يوسف، نبدأ هذه الحلقة بهذا بسؤال في حلقة مضت، سائلة تقول أو تريد منكم بارك الله فيكم التوجيه والنصيحة لوالدها الذي يقسو عليها في التعامل معها ومع والدتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتربية الأبناء والبنات هي أمانة في عنق الوالدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه الأمانة يجب أن تؤدى بنصح، والنصح معناه أن يجتهد الشخص قدر طاقته في أن يستخدم في الأساليب التربوية ما يحقق الغاية والمقصود. فالقسوة في التعامل مع الأطفال هذه، ففي التعامل مع الأولاد سواء البنين أو البنات، يكون لها مردود عكسي ولا يتحقق بها المقصود الشرعي، وهذا خلاف أمر الله تعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. فينبغي على الوالدين أن يعمد إلى الرفق في تربيتهما لأولادهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، وقال الرفق خير كله. فالقسوة في الحقيقة في التعامل مع الأولاد يكون لها أثر عكسي في نفسياتهم وفي سلوكياتهم في تعاملهم مع الآخرين. تجد أن الأب بقسوته على أبنائه يغرس في قلوبهم الكراهية والضغينة وبغضهم للأب، وبغضهم أيضا لكثير من الممارسات التربوية التي ربما كان الأب غرضه أن يربيهم عليها. كذلك التعامل مع الزوجة يجب أن يكون برفق ولين وحسن خلق، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فعموما الشدة والقسوة في التعامل مع الزوجة أو في التعامل مع الأبناء والبنات هذه ليست من المقاصد الشرعية ولا تحقق المطلوب الشرعي، وآثارها السلبية معروفة على نفسية من يتعامل معه، وليست من النصح الذي أمرنا الله تعالى به لمن نتعامل معهم، كما قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. فإذا كان مطلوب من الشخص أن ينصح في تعامله وأن يتخذ أفضل الأساليب مع عامة الناس، فكيف إذا كان ذلك مع الأقربين من أبنائه وبناته وزوجته؟ ويعني خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أخبر الله تعالى عنه في كتابه أنه بحسن تعامله ورفقه ولينه في التعامل مع الآخرين كان ذلك سببا في قرب الناس منه واتباعهم له. فبما رحمة من الله ماذا لنت لهم. اللين ضد القسوة والشدة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هكذا الأبناء والبنات أيضا يعني التعامل معهم بفظاظة وغلظة يجعلهم ينفضون من حول الشخص ويبتعدون عنه ويكون بينه وبينهم من الجدر والحواجز والعوازل ما الله به عليم. ثم توجيه آخر يعني للأبناء والبنات وكذلك الزوجة أن القسوة إذا كانت في محلها, ولا نقصد بالقسوة الفظاظة والغلظة وإنما نقصد بها الحزم في الأمور, الحزم يجب ألا يقتر منه الشخص, فهذا نوع من التربية. فقسى ليزدجروا ومن يكن حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. البعض يخلط في مفهوم القسم ما بين الحزم الذي هو مطلوب في محله وبين الفظاظة والغلظة, فهذه ليست مطلوبة أبدا. فمن الممكن أن يكون الشخص حازما في تربيته من دون غلظة وفظاظة في التعامل. فكونه يرى الأبناء والبنات على خطأ يجب أن يتعامل مع ذلك الخطأ بحزم ويعني ردع عن أن يستمروا على ذلك الخطأ.
بارك الله فيكم شيخ يوسف وشكرا لكم. الأخ محمد, السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله أخي محمد.
أحييك. ودي أسأل الشيخ طال عمرك عن يعني من اللي سمى سور القرآن, من اللي رتبها بارك الله فيك.
طيب سؤال آخر.
برضاك عزيز.
بارك الله فيك وتسمع الإجابات إن شاء الله. طيب شيخنا الشيخ يوسف, الرقية الشرعية عندما تكون عن طريق المسجل أو السيدي, هل يعني تكون رقية يعني فعلا أو أنها يعني هل تكون إن شاء الله نافعة للمريض؟
إذا كان المقصود بذلك أن المسجل فيه راق يقرأ وينفث فهذا فيما يظهر عمل غير مشروع, لأن الرقية تحتاج إلى نية, إلى نية الراقي, وهنا القارئ هو المسجل ولا يمكن أن تنسب إليه تلك النية, لأن الرقية تحتاج إلى نية الراقي وقابلية المرقي. وأما إذا كان المقصود أن الشخص يرقي نفسه بالاستماع لكتاب الله تعالى, يشغل المسجل ويستمع إلى آيات في آيات من كتاب الله تعالى لا سيما الآيات التي فيها حرص وحفظ للشخص كآية الكرسي, سورة الفاتحة, خواتم سورة البقرة, يستمع إليها من المسجل وهو ينصت لها ويتمع ويستمع إليها فهذا مشروع
بنية الاستشفاء,
حتى ولو كان بنية الاستشفاء من الممكن أن يستمع إلى القرآن بنية الاستشفاء به أو بنية أن يحفظه أو بنية نيل البركة من إلى غير ذلك. إذا نفرق ما بين أن يكون هناك راق يسجل, وهذا تفتح تجارة في هذا المجال الحقيقة تحول في كثير من ممارساته إلى ممارسات تجارية أقرب من كونها ممارسات شرعية, يبدأون يضعون الرقية في سيديات وينفث.
إذا كانت بدون نفث الشيخ مثلا يكرر آية الكرسي, يكرر المعوذتين, يكرر
آيات, إذا كان مجرد قراءة للآيات والشخص يستمع إلى تلك الآيات, يستمع إليها ويستشفي بها ويتدبر ما يتلى عليه فهذا ينفعه بإذن الله تعالى, لأن الانتفاع بالقرآن الكريم لا يقتصر على قراءته فقط, حتى الاستماع إليه هذا أيضا من الاستشفاء بالقرآن.
بارك الله فيكم. أبو أحمد, السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
سؤالين فضيلة الشيخ جزاك الله خير.
تفضل. السؤال الأول.
السؤال الأول, أنا اعتمرت وانتهيت من العمرة لله الحمد. أبغى أسوي عمرة ثانية, هل يلزمني أني أجلس مدة معينة مثلا في العمرة الثانية؟ لأني في العمرة الأولى بس قصرت ما حلقت يعني.
طيب.
السؤال الثاني يعني يخص سوق الأسهم معليش. طيب. أنا متخصص يعني في سوق الأسهم وكذا, فالسوق يعطي إهامات بالدخول, ندخل ونشتري فجأة يسوي خروج, فما أدري هل هذا من بيع وشراء الغرر يعني وبالتالي تحول السوق إلى سوق محرم, أو أنه يعني حاجة فنية ما ندري عنها يعني. هذا اللي أسألها.
طيب. شكرا لك يا أبا أحمد, تسمع الإجابات إن شاء الله. طيب شيخ يوسف, هناك سؤال ورد إلي, إذا سلم إمام التسليمة التي يظن بها أنه أتم بها 8 ركعات فأخبروه جماعة المسجد أنه صلى 9 ولم يسبحوا يعني لم ينبهوا بالتسبيح ظن منهم أنه قد أوتر بهذه 9، فما حكم وترهم ووتره؟ ماذا ينبغي عليه؟
هذه الركعة زائدة، يعني الإمام كان ينويها من قيام الليل وليس من الوتر، لأنه في الصلاة بالليل هناك فرق ما بين قيام الليل الذي هو النفل المطلق ركعتين ركعتين أو 8 ركعات تسرد إلى آخرها ثم يقوم للتاسعة. أما هنا فهذه أو الشيء الآخر هو الوتر الذي هو أن يوتر بركعة واحدة أو يوتر بثلاث أو يوتر بخمس أو يوتر بسبع أو يوتر بتسع. فهنا هو زاد هذه الركعة، زاد هذه الركعة بنية أنها من قيام الليل، فهي زيادة غير مقصودة. فالمشروع في مثل هذه الحال أن يسجد للسهو لكونه زاد ركعة في غير محلها ثم يقوم يأتي بركعة الوتر.
بارك الله فيكم. محمد سأل عن تسمية سور القرآن وترتيبها.
هذا مما اختلف فيه أهل العلم، هل هو بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أي ترتيب سور القرآن الكريم، أم أنه باجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم؟ والأظهر والله أعلم أن ذلك كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل في كل ليلة من رمضان، وكان يختم عليه القرآن، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على جبريل صلوات الله وسلامه عليه، فكونه يدارسه القرآن هذا يدل على أنه مرتب وفق الترتيب الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن ترتيب السور في أول الأمر على هيئتها التي هي عليها الآن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة فقرأ سورة البقرة في ركعة، وفي نفس الركعة قرأ بعدها سورة النساء ثم استفتح بآل عمران. ومعلوم أنه في الترتيب وفق الترتيب الموجود الآن أن آل عمران مقدمة على
النساء،
مما يدل على أن سور القرآن لم تكن مرتبة في أول الأمر. في آخر حياته عليه الصلاة والسلام كان الترتيب الذي وصل إلينا الآن وهو الذي أخذ به الصحابة رضوان الله عليهم.
بارك الله فيكم. أبو أحمد يقول أنه اعتمر ثم أراد أن يعتمر مرة أخرى، يعني اعتمر في العمرة الأولى وقصر وأراد أن يعتمر مرة أخرى، يسأل هل هناك وقت بينهما؟
نقول المشروع لمن سافر لمكة لأداء العمرة أن يأتي بعمرة واحدة، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان يشق عليه أن يأتي بعمرة أخرى في سفرة أخرى، ففي هذه الحال لا حرج في أن يأتي بعمرة ثانية في تلك السفرة، بدليل أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، ومعظم الصحابة رضوان الله عليهم كانوا متمتعين. كيف متمتعين؟ كانوا قد أتوا بعمرة ثم تحللوا منها ثم أتوا بحج. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت قارنة، فهي أتت بأعمال المناسك ونوت بها العمرة والحج جميعا، يعني طاف طوافا واحدا للحج والعمرة وسعيا واحدا للحج والعمرة، فشق عليها في نفسها كون الناس معظمهم يرجعون بحجة وعمرة منفصلتين بعضهما عن بعض، وهي ترجع بنسك واحد نوت فيه الأمرين الحج والعمرة، فقالت يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك واحد، شكت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، لكنها أبت رضي الله عنها، أرادت أن تأتي بعمرة أخرى، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن يأخذها إلى التنعيم إلى خارج حدود الحرم ويحرم بها ثم تأتي بعمرة. فدل هذا الحديث على أنه لا حرج على الشخص الذي يشق عليه أن يتردد ويأتي بعمرة أخرى لبعد سفره أو لقلة ماله لا يتمكن بسهولة أن يأتي بعمرة أخرى، أنه لا مانع من أن يأتي بعمرة أخرى في أثناء إقامته بمكة. ليس هناك وقت محدد نقول للفصل ما بين العمرتين، فله بعد أن ينتهي من عمرته الأولى أن يأتي بعمرته الأخرى مثلا من الغد أو بعد ذلك. نعم،
بارك الله فيكم. الأخ موسى، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال أنا.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لزكاة الراتب.
نعم.
السؤال الثاني زكاة المال، هل لابد من الشخص اللي يعطى الزكاة يخبره الشخص اللي بيودي الفلوس إن هذه زكاة مال أو مال هدف؟
طيب،
شكرا جزاك الله،
بارك الله فيك. طيب شيخنا أبو أحمد سأل عن بيع الغرر في الأسهم، أنا لم يتضح للسؤال.
طيب، هو الممارسات التي تكون في سوق الأسهم.
نعم.
ومعروف أن سوق الأسهم بسبب كون السوق البيع والشراء فيها سهل، مجرد الواحد يعطي أمر بيع تباع أسهمه أو أمر شراء يشترى له الأسهم، هذا أوجد حركة في السوق، حركة بيع وشراء سريعة، وأوجد أيضا كثير من الممارسات غير المشروعة في سوق الأسهم في البيع والشراء. فكون الشخص يشتري السهم بنفسه بسعر على أمل أنه سيرتفع سعره بعد ذلك ثم يبيعه وهو يجهل الآن هل سيرتفع أو لا يرتفع، هذا ليس من الغرر ولا من المقامرة، وإنما هو من المخاطرة. ففيه مخاطرة لكنها مخاطرة مشروعة، ولذلك يفرق أهل العلم بين نوعين من المخاطرات في التجارات. مخاطرة مشروعة، ما هي المخاطرة المشروعة؟ هي المخاطرة التي يشتري فيها الشخص البضاعة أو السلعة أسهم مثلا بثمن معلوم ويعرف السهم الذي يشتريه، لكنه يجهل هل سيربح فيه بعد ذلك أو يخسر، هل سترتفع قيمته أو تنخفض. هذا نقول شأن كل التجارات، شأن كل التجارات، لكن بعض أنواع التجارات المخاطرة فيها تكون محدودة، يعني الارتفاع والانخفاض ليس سريعا، وبعضها قد تكون المخاطرة فيها عالية، قد تكون عالية مثل ما هو حاصل في سوق الأسهم، لكن لا يعني ذلك أنها أصبحت مخاطرة قمارية من القمار أو من الغرر. المخاطرة غير المشروعة المحرمة شرعا التي هي نوع من المقامرة والغرر، أن يشتري الشخص السلعة وهو يجهل حقيقتها، لا يعرف ما الذي اشتراه أو يجهل الثمن، أو يتفق اثنان على دفع مبلغ رهانا على شيء إن فاز هذا 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 الخيل أو إن فاز هذا المتسابق فلك كذا وإلا فلي كذا، فهذا الذي يدخل في المقامرة المحرمة. لكن البيع والشراء بحد ذاته في سوق الأسهم لا أرى أنه من المقامرة، لكن يدخل فيه ممارسات، يعني هذه التجارة تدخل فيها ممارسات على المعاملة قد تقلبها إلى شيء من الحرمة بسبب إلى أسباب أخرى. فمثلا اتفاق مجموعة من المضاربين في السوق على أنهم يشترون الأسهم حتى تصل قيمتها إلى سعر معين، ثم إذا ارتفعت يبيعونها. معروف أنه دائما أي سلعة يزداد الطلب عليها يصل قيمتها
عالية
ترتفع، فيتفق مثلا مجموعة، وهذا مع الأسف موجود في السوق السعودية وموجود في كثير من الأسواق في الدول العربية والإسلامية، وكثير من المتعاملين لا يتحرج منه ولا يظن أن به بأسا، وهذا في الحقيقة نعتبره يعني هذه الممارسة من الغش والتدليس وأكل المال بالباطل. فهم يتفقون مجموعة، يكون احنا بنشتري السهم مثلا الشركة الفلانية سعره مثلا في السوق 20، فيبدأون يشرون، يقولون إذا وصلت قيمته مثلا إلى 40 نبي نبيع، فيشترونهم فيما بينهم. الناس عندما يرون إن سعر السهم بسبب الطلب عليه يرتفع ماذا يظنون؟ يظنون أن هناك أخبار إيجابية عن تلك الشركة اللي أصدرت تلك الأسهم، فيبدأون ماذا؟
الشراء،
يشترون، وهؤلاء تواطئون فيما بينهم، فارتفعت حتى وصلت إلى 40 والناس تشتري، فبدأ هؤلاء ماذا؟ يبيعون.
يبيعون بسعر الأربعين، مجرد ما يبدأون يبيعونهم أسهمهم يبدأ السهم في إيه؟ ماذا؟ الانخفاض، فالناس تشتري منهم على سعر الأربعين 39 وغير ذلك، ثم يتفاجؤون أنهم يعني خلال فترة وجيزة انهار السهم حتى وصل إلى العشرين أو ربما أقل من العشرين بسبب الممارسة التي أو الاتفاق اللي يسمونه هذا جروبات أو المجموعات الموجود. هذا نوع من النجش، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش وقال ولا تناجشوا، فهو يرفع السهم لغرض تضليل الآخرين والتغرير بهم ثم يبيعه بهذا السعر، ولو لم يكن على علم بهذا الاتفاق ما بين هذه المجموعة والتواطؤ على رفعه لما أقدم على الشراء ابتداء، ولو علم الشخص الذي اشترى بسعر 38 أو بسعر 39 أنه في اتفاق على أنهم يبيعون على 40 ما أقدم على الشراء، فهذا من التغرير بالآخرين. وبعض الناس مع الأسف تجده يتورع مثلا على أكل الربا وهذا حسن، لكنه في المقابل لا يتورع عن أكل المال بالباطل بمثل هذه الممارسات المحرمة.
بارك الله فيكم. عبد الله من السودان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل أخي عبد الله.
حياكم الله وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم.
وأنت بخير.
وأنت بخير إن شاء الله.
أطيب تحية لكم من عبد الله النعيم عبد الكريم من المتاجر شركة السودان.
حياك الله وبياك، تفضل أخي بأسئلتك.
أنا في الحقيقة مرت قبل شهر تقريبا وأنا غادي من الرياض غير الحرم ثاني، كنت عمرت مرة ثانية هذه العمرة وحطها لوالدتي العزيزة، فأنا بسأل شيخنا هل يجوز أنا أعمر عمرتين بإحرام واحد؟ يعني أنا عندي إحرام حرمت إحرام واحد أعمر عمرتين وأضعت وقت واحد.
طيب.
والسؤال الثاني يعني أنا بعض الناس لا يظنون التراويح في رمضان.
نعم.
هل في يوم ناقص من الفريضة ولا من الاتباع سنة إساءة التراويح؟ جزاكم الله ألف خير وربنا
يبارك. عبد الله أخي عبد الله.
عظيم أجركم وحفظكم إن شاء الله.
الله يبارك. عبد الله السؤال الثاني لم أفهمه، صلاة التراويح ماذا بها؟
يعني بالنسبة لصلاة التراويح بعض الناس لا يصلون التراويح، يقول لك ما نقدر نصلي يعني ما نقدر، هل صيامه ناقص ولا؟
لا يصلي التراويح وتسأل هل صيامه ناقص؟
ولا.
نعم. طيب. لأن ما هو صائم لكن ما صلى التراويح.
طيب. بارك الله فيك أخي عبد الله، تسمع الإجابات إن شاء الله. طيب موسى سأل عن زكاة الراتب.
نقول زكاة الراتب يعني وغيره من الأموال المستفادة التي يستفيدها الشخص خلال العام تزكى على النحو الآتي، أن الواحد يحدد له يوما في السنة يحسب فيه الأموال التي عنده التي تجب فيها الزكاة كالرواتب الموجودة في رصيده في ذلك اليوم، فإذا ويخرج الزكاة عن الموجود في رصيده في ذلك اليوم، إذا كان الراتب أو الرصيد الذي في البنك اللي عنده خلال السنة لم ينقص عن النصاب، ومقدار النصاب ما يعادل 85 جراما من الذهب، أي قيمتها الآن 85 جرام في هذه السنة في حدود 10,000 ريال.
يعني إذا كان في رصيدي 10,000 لا تنقص،
أي إذا كان خلال العام
خلال العام لا تنقص.
لم ينقص رصيده في البنك عن 10,000 ريال، فنقول تزكي عن كل الموجود في رصيدك ذلك اليوم. فعلى سبيل المثال حدد له يوم واحد رمضان يحسب زكاة أمواله، شاف حسابه في ذلك اليوم وجد فيه 50,000 بعضها بعض 50,000 من راتب شعبان، وبعضها من راتب رجب اللي قبله، وبعضها من راتب قبل 3 أشهر، وبعضها من رواتب من سنة.
صحيح.
طيب فهنا الآن في رصيده 50,000، نقول خلال العام هل نقص الرصيد عن 10؟ قال لا ما نقص عن 10، إذن نقول تزكي عن 50,000. كيف يزكي عن 50,000؟ اقسم 50,000 على 40. كم 50,000 على 40؟ سهل. 1250 لأن المئة ألف فيها 2500.
جبت قريبا يا شيخ كويس.
كم وصلت أنت؟
أنا قلت 2000 وأنت قلت 2000.
زدت عليه شوية.
طيب.
نعم. فلذلك نقول هو يزكي عن 1250 ما دام أن الموجود في الرصيد يزكي عن كل الموجود مثل ما قلت في الرصيد حتى ولو كان قد استلمه على آخر الحول.
بارك الله فيكم. عبد الله من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
حياك الله يا أخي عبد الله.
يا شيخ
تفضل.
هل زكاة الفطر
نعم
تجوز لأهل الذين يخرجون الزكاة؟ لأن أهل الذين يخرجون الزكاة
تجوز كيف؟
هم غايرين الحال يا شيخ،
يعني ما عندهم شيء يكفيهم ليوم فقراء، يعني يعتبرونهم
لا مو فقراء، يعني متوسطين الحال.
متوسط الحال؟
ايه.
طيب تسمع جوابي،
يعني هل زكاة الفطر تجب على متوسطي الحال هكذا؟
ايه نعم متوسطين نعم. الحال.
طيب سؤال آخر
الثاني.
نعم تفضل
أشيخ.
تفضل.
قالوا ان من اعتقد لدين الشيعة فقد كفر، هل يجوز هذا؟ يعني لو القول هذا هو صحيح نعم.
طيب شكرا لك اخي عبد الله، تسمع الاجابات ان شاء الله. طيب شيخنا، يعني في زكاة الراتب اي ان يعني من لا يبقى راتب، يعني كثير من الناس يفهم من زكاة الراتب أنه أن كل من لديه راتب يزكي، يعني حتى لو كان راتبه يعني لا يبقى شيء آخر الشهر منه، هل هذا المفهوم؟
لا هذا خاطئ.
نعم.
يعني الراتب تجب زكاته إذا كان الشخص يبقى عنده رصيد على مدار العام.
نعم.
يعاد قيمته 85 جرام.
هذا الرصيد من راتب، ليس من 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 رصيد آخر.
لا أيا كان.
حتى لو كان من تجارة.
ويضم أمواله بعضها إلى بعض. يضم الراتب مع التجارة، مع ربما جاءته من بيع بعض الأشياء التي عنده. ما دام عنده نقود تزيد قيمته على 10,000 ريال خلال العام فإنه يجب عليه أن يزكيها. ولكن لو كانت تنقص مثلاً، بعض كثير من الناس يقول أنا راتبي أصرف خلال الشهر ما يجي يوم 24-25 إلا يكاد يكون
طفران،
مصفر، يعني ينتظر بس إلين ينزل
الراتب
الجديد. هذا موجود عند كثير من الناس، ففي هذا الحال نقول لا زكاة عليه ما دام رصيده ينقص عن 10,000 ريال. ففي هذا الحال انقطع الحول، يبدأ حول جديد إذا أصبح عنده 10,000 ريال، ثم يعني يكمل حولا جديدا من بلوغ النصاب أول مرة.
نعم بارك الله فيكم. طيب من الشيخ سؤال. طيب أم فاتن، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
حياك الله يا أم فاتن.
بالله لو سمحت بسأل فضيلة الدكتور عن قيام الليل بعد رمضان، لو يشترط فيه المواصلة كل ليلة، ولا لو تركوا وبعدين رجع صلى مرة ثانية بدون عذر، ولا يشترط لقيام الليل ليليا كل ليلة؟ واضح.
سؤال آخر.
شكرا.
تسمع الإجابة من فاتن، بارك الله فيك. طيب موسى أيضا قال زكاة المال هل يلزم من يزكي أن يبلغ يعني المزكى أنها زكاة؟
لا يلزم أن يبلغه أنها زكاة، وليس هذا بمشروع، وهذا قد يكون فيه شيء من المنة على الآخر، كونه يعطيه المال ويقول له هذه زكاة. بعض الناس ربما يقصد من ذلك أن يتحرى هل هذا الشخص مستحق للزكاة أو ليس مستحقا للزكاة، فنقول بإمكانك أن تجتهد بنفسك من دون أن تسأله هذا السؤال الذي ربما يجرح مشاعره. فإذا غلب على ظن الشخص أن هذا مستحق للزكاة بناء على معرفته بدخله ومعرفته بعدد أولاده وأسرته والأجارات التي يدفعها، ففي هذا الحال إذا أعطاه بناء على تقديره هو أنه مستحق للزكاة فقد برئت ذمته بذلك، حتى ولو كان في واقع الأمر ليس من أهل الزكاة. فأهم شيء أن الشخص يجتهد، والاجتهاد مشروع في ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد أخطأ فله أجر واحد. وهذا لا يختص بالحاكم فقط الذي يحكم بين الناس، بل يشمل كل من يبذل وسعه في الاجتهاد من عامة الناس فيما هو في مجال اجتهاده. نعم
نعم بارك الله فيكم. طيب عبد الله من السودان يقول عمرتان بإحرام واحد.
نقول العمرة يعني يجب تجب أن تفصل عن العمرة الأخرى بإحرام مستقل بالتحلل، نعم بأن يتحلل من العمرة الأولى ثم يحرم للعمرة الثانية. فلا يجوز إذا أتى بعمرة إذا أدى عمرة وقبل أن يتحلل منها أن يحرم بالعمرة الأخرى، بل يتحلل منها. كيف يتحلل منها؟ بأن يقص من شعره، يعني بأن يطوف ويسعى ثم يقص أو يحلق شعره، فهنا يكون قد تحلل. ففي هذه الحال إذا تحلل له أن يأتي بعمرة أخرى ولو لم يخلع ثياب الإحرام. نعم
حتى لو بقي على إحرامه
ولعل هذا سؤال الأخ عبد الله
ربما يسأل عن هذه النقطة.
عن هذه النقطة فنقول إذا كان قصده أنه هل يلزم أنه يخلع ثياب الإحرام؟ لا يلزم. إذا تحلل بالحلق أو التقصير وانتهى من العمرة الأولى فله أن يذهب إلى خارج حدود الحرم، خارج حدود الحرم. والناس الآن تحرم من التنعيم، من التنعيم اللي فيها الآن ما يعرف في مسجد
عائشة
رضي الله عنها، فيذهب ويحرم من هناك ويلبي بالعمرة ويأتي بعمرة أخرى حتى ولو لم يخلع ثياب الإحرام، وحتى لو كان في سفرة واحدة، وحتى لو كان في اليوم نفسه. لكن هنا نقول هل الأفضل للشخص يكثر؟ نقول غايته أن يأتي بعمرة أخرى فقط، هذا الذي ورد عن عائشة رضي الله عنها. أما ما يفعله بعض الناس أن تجده أثناء إقامته في مكة يأتي بسبع عمرات، ثمان عمرات، عشر عمرات، فهذا عمرة عن أبيه وعمرة عن أمه وعمرة عن جدته وعمرة عن قارته وعمته، فهذا في الحقيقة الإكثار منه ليس هو الأفضل. الأفضل إذا كان يشق عليه أن يأتي بعمرة أخرى في سفرة أخرى فنقول تأتي بعمرة ثانية في تلك السفرة فقط.
نعم. بارك الله فيكم. أم عبد الرحمن من الأردن، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أم عبد الرحمن.
بس شيخ سؤال، أنا أسقطت حمل عمره أقل من 50 يوم، فاعتبرت في رمضان، فاعتبرت أنه كان حيث وأفطرت ولم أصلي، فتفاجأت بعدين أنه قال لي أحد المشايخ أنه كان استحاضة. أريد أن تفصل لي في هذه المسألة وهل يجب عليك
الصيام؟ لا. عمره أقل من كم؟ من 50 يوم؟
إيه.
طيب.
جنين أسقط جنين.
أسقطت جنين عمره أقل.
عمره أقل من 50 يوم.
أقل من 50 يوم. طيب. سؤال آخر عبد الرحمن. طيب. من لا يصلي التراويح هل يؤثر ذلك على صيامه؟
لا يؤثر على الصيام لأن التراويح هذه سنة.
نعم.
من قامها واجتهد فيها فله أجر آخر غير أجر الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا يتعلق بالصيام، إذا أتم الشخص صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إيمانا بالله، أي يعني مصدقا بالله سبحانه وتعالى وبوعده، واحتسابا أي ينوي الأجر من الله سبحانه وتعالى بذلك، فقد يعني ثبت له الأجر إن شاء الله. أما قيام الليل ففيه حديث آخر قال ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلو لم يقم ولم يصلي التراويح فيبقى أجر الفضيلة الأولى وهو الصيام تاما، لكن هي فرصة الحقيقة لمن أدرك هذا الشهر ألا يفرط في هذا الأجر العظيم وهو القيام. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن لا يعني أنه إذا لم يصلي التراويح أن صيامه غير صحيح أو أنه لم يكتب له أجر الصيام.
بارك الله فيكم. أحمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله أخي أحمد.
الله يحفظك. بس عندي سؤال للشيخ إن تكرمت الله يحفظ.
تفضل.
بالنسبة ذكر الشيخ حسن الله عليه مقدار الزكاة بعشرة الآلاف.
نعم.
نعم. هل هو مرتبط بالذهب أو الفضة أم يكون الأحظ للفقراء أحسن الله عليه؟
طيب بارك الله فيك. لعلنا نعود إلى يعني ما دمنا لم نبتعد عن الزكاة بسؤال أحمد. نعم. فعلا هناك من يشكل عليه يعني في مسألة النصاب.
نعم.
هل هي بحسبة الذهب أم بحسبة الفضة؟
هذا ما اختلف فيه أهل العلم في الفلوس أو الأوراق النقدية، هل يكون نصابها بالذهب أو بالفضة أو بالأحظ منهما للفقراء أو بالأعلى منهما. الأظهر والله أعلم الذي يترجح لي في هذه المسألة أن المعتبر هو السائد منهما أو الرائج منهما، ومن المعلوم الآن أن الذهب هو الرائج، وأما الفضة فهي كاسدة ليس لها سوق رائجة كما هو الحال في الذهب، فيقوم الآن بالذهب وليس بالفضة لأمور مثل ما ذكرت. الأمر الأول أنها
رائجة،
رائجة. والأمر الثاني الآن لو نظرنا إلى النصاب الموجود الآن إذا قدرناه بالذهب أو قدرناه بالفضة سنجد أنه أقرب إلى النصاب الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من حيث القوة الشرائية. كم كان النصاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب والفضة؟ كان دينارين، عفوا 20 دينارا أو 200 درهم، يعني بالذهب 20 دينارا وبالفضة 20 دينار تعادل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 200 درهم، لأن الدينار كانت 10 دراهم. ما هي القوة الشرائية لمئتي درهم أو لعشرين دينارا؟ 20 دينار كان يشترى بها 20 شاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدينار كانت قيمة يعني بدينار واحد من الممكن أن تشترى به شاة واحدة، بدليل حديث عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به ماذا؟ شاة، ليشتري به شاة. فالآن 20 شاة الآن قيمتها الراهنة في الوقت الحاضر يعني لن تقل عن 10,000 ريال، فهذا يدل على أن نصاب الذهب أقرب إلى المقاييس الشرعية وإلى النصاب الذي قدره النبي صلى الله عليه وسلم من الفضة، لأن لو قدرناه بالفضة النصاب بالفضة لا يتعدى 1,000 أو 1,500 ريال أو 2,000 ريال كحد أقصى، وهذا أقل بكثير من أن يشترى به 20 شاة. الأمر الثاني عندما ننظر إلى أنصبة الأموال الأخرى، الإبل كم النصاب فيها؟ 5 من الإبل كأقل حد الآن، 5 من الإبل لا تقل عن 10,000 ريال. الغنم البقر 30 بقرة هذا هو النصاب فيها لا تقل عن 10,000 ريال. الغنم لا تقل عن 40 شاة. الخارج من الأرض 5 أوسق يعادل بالمكاييل المعاصرة 650 كيلو، هذا قطعا أكثر من 10,000 ريال. فهذا يدل على أن الذهب أقرب إلى الأنصبة الشرعية في سائر الأموال منه إلى الفضة، التي يعني لو قدرنا بالفضة لأصبح النصاب الآن ما يعادل 1,000 أو 1,500 أو 2,000، يعني أرقام بسيطة جدا. فالواقع الآن أنه الذهب هو المعيار العالمي أصبح لكثير من السلع، فبالتالي أيضا يمكن أن يكون معيارا لحساب نصاب الأوراق النقدية به لكونه هو الرائج ولوجود أسواق قائمة تتعامل به ويحقق السعر العادل لقيمته بما ينعكس مع القوة الشرائية التي تكون في الاقتصاد.
بارك الله فيكم. 3 أسئلة و3 دقائق. زكاة الفطر هل تجب على متوسطي الحال؟
نقول من زكاة الفطر تجب على من كان عنده كفاية يومه ليوم العيد، فمن كان عنده ما يكفيه ليوم العيد فيجب أن يخرج زكاة الفطر. هل يجوز أن تدفع زكاة الفطر لشخص يقبل زكاة المال؟ نقول نعم هي تدفع للفقراء. هل ممكن الشخص تجب عليه زكاة الفطر وفي نفس الأمر هو يأخذ زكاة الفطر؟ نعم، يعني قد يكون عنده ما يكفيه ليومه لذلك اليوم، لكن ليس عنده ما يكفيه خلال العام، فيستحق بهذه الحال زكاة الفطر، فيجب أن يدفع زكاة الفطر هو عن نفسه لكونه عنده ما يكفيه، ويستحق أن يأخذ زكاة الفطر لكونه ليس عنده ما يكفيه لسنة.
بارك الله فيكم. أم عبد الرحمن تقول أنها يعني أسقطت جنين أقل من 50 يوم وتسأل عن أحكام الصيام.
يعني كونها أسقطت الجنين خلال هذه المدة هذا يدل على أنه لم يتخلق، فبالتالي لا تأخذ أحكام النفساء، فلا تترك الصيام ولا تترك الصلاة، فتصوم وتصلي ولزوجها أن يأتيها، فقط يعني تضع شيئا يوقف تدفق الدم منها، وتتوضأ لوقت كل صلاة كلما دخل وقت صلاة، وتصلي في ذلك الوضوء فريضة ذلك الوقت والنوافل في ذلك الوقت، فإذا خرج الوقت ودخل وقت الصلاة الأخرى فتتوضأ مرة أخرى وهكذا حتى ولو خرج منها الدم. نعم. بالنسبة للأيام التي تركتها، هي تقول أنها تركت أياما،
نعم، تركت أيام.
سواء في الصلاة أو في الصيام، فهذه تقضيها، تقضي الصلوات التي تركتها وتقضي الأيام التي لم تصمها بعد رمضان.
بارك الله فيكم. نختم بسؤال فاتن، في قيام الليل ما بعد رمضان هل يشترط أن نواصل كل ليلة؟
لا، لا يشترط المواصلة في ذلك، لكن هذا هو أفضل، أحب العمل إلى الله ما كان ديما. لكنها لو تركت بعض الليالي حتى ولو لم يكن لعذر لكسل، فلا يعني ذلك أنها تترك على سبيل الدوام، يعني متى ما تيسر لها تصلي، وإذا لم يتيسر لها فلا حرج عليها. لكن لا حرج أن الشخص مثلا إذا انشغل ليلة لتعب أو سفر ونحو ذلك أن يقضيه من الغد في الضحى، فإذا كان معتادا أن يصلي مثلا 3 ركعات يزيد ركعة فيصلي من الضحى مثلا 4 ركعات، ركعتين وهكذا، حتى يتحقق فيه أنه داوم على ذلك العمل فينال الأجر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى العمل إلى الله أدومه. نعم.
طيب شيخنا، في سؤال يعني بالنسبة لقيام الليل أو التراويح في رمضان، هل يشترط أن يعني الركعة أو الأخيرة اللي هي الوتر،
نعم،
أن يقرأ فيها سورة قل هو الله واحد؟
لا، هذه سنة، يعني في صلاة الوتر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر بثلاث قرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، فلا يشترط المداومة عليها، فلو قرأ أي سورة أخرى أجزأه.
نعم. بارك الله فيكم. هنا سؤال الشيخ فيه نوع من الغرابة حقيقة، لو يعني ما حكم السلام باليد الشمال؟ أريد توجيه نصيحة.
السلام إنما يكون باليد اليمين، هذه هي السنة، لكن لو كانت اليد اليمنى مثلا مشلولة أو فيها عيب أو غير ذلك فلا حرج في أن يسلم بشماله.
نعم. شكر الله لكم الشيخ.
شكر الله لكم.
بارك الله فيكم. أنتم مشاهدي الكرام، شكرا لكم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة، نلتقي بكم مشيئة الله تعالى غدا عند 4:00 عصرا. إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتي.